مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب 12 من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد ترجم له المصنف بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الباب عنونه الإمام رحمه الله بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وهذا الباب مع الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضا كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضده، لأن التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، فيجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد. ولهذا فصل الشيخ رحمه الله أفراد التوحيد توحيد العبادة، وفصل أفراد الشرك فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي، فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان. فعبادة الذبح فعلية عملية، وعبادة النذر قولية إنشاء وعملية وفاء. فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع، وقد ذكر منها على سبيل التمثيل الذبح لغير الله، كما أنه ذكر النذر لغير الله مثالا على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول. وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد عظيم أو تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا، وهذا شرك. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل وعلا حكاية عن المشركين الذين يخلدون في النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى وعطف على ذلك البابين، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، لأن الاستعاذة بغير الله بالقول الذي معه اعتقاد، ولذلك ناسبت أن تكون بعد باب بيان حكم الذبح والنذر لغير الله تبارك وتعالى. والاستعاذة التجاء يقال لاذ ليوذا ولياذا لجأ وعاذ به. ومنه قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يقال العوذ واللوذ، العوذ في دفع ضر واللوذ في جلب نفع، وهي اعتصام واحتماء بالله تعالى في أن يقي عبده شرا أو مخوفا أو مفسدة. ولهذا فإن الاستعادة أيضا هي فرار من شيء يخافه الإنسان إلى الله تعالى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ويقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فالاستعاذة هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به جل وعلا أن يقي عبده شر ما يخشاه، فهي عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. ولهذا قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، أي طلب العوذ أن ينجيه وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. فهذا لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وتأمل دعاء النوم الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم توسل بالله عز وجل وبصفاته العلى ثم طلب العوذ. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لجأ إلى آوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته جاء بعد قوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك. فاستعاذ به سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم بالله تبارك وتعالى بعدما قدم بين يديه أنواعا من الوسائل وأنواعا من الصفات وأنواعا من حكم الله سبحانه وتعالى وملكوته وجبروته. فالله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. من استعاذ بالله عز وجل صادقا ولجأ إليه بصدق وقاه الله تعالى وكفاه الحوادث والكوارث التي تدور في السماوات وفي الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن، وهو ملكهن، وهو المدبر لكل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فهو الذي بيده العز والذل، وبيده الفقر والغنى، وبيده النفع والضر، وبيده ملكوت كل شيء، فلا يستعاذ إلا به. ولأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا مفر إلا إلى الله تبارك وتعالى. فالاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، شرك بالله عز وجل مخرج من الملة. وهنا مسألة ينبغي الوقوف عندها، وهو أن الطلب يختلف نوعه ومسماه باختلاف المطلوب منه. فإذا كان الطلب من مقارن فيسمى التماسة. إذا طلبت شيئا من شخص في مستواك يسمى هذا التماسة. وإذا كان لمن هو دونك أمرت عبدك عاملك خادمك يسمى أمرا. وإذا كان ممن هو أعلى منك فيسمى دعاء. والمستعيذ والمستغيث والداعي لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه. فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة دليلا على خصوص هذه المسألة، وهي أن الاستعادة عبادة من العبادات العظيمة. وإذا كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب. وهنا قال من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا الغير شامل لكل من يتوجه إليهم بالعبادة ويشركونهم مع الله، ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهلون يتوجهون إليهم بالعبادة من الجن والملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار وغير ذلك من معبوداتهم، كما هو حال أهل زماننا ممن يتوجهون إلى الأشياخ والقبور والأضرحة والقباب والأودية وغير ذلك، يطلبون منها الحاجات ويستعيذون بها من الشرور. لكن هل مقصوده بقوله من الشرك الاستعاذة بغير الله يشمل الحكم على فاعله بالشرك لكل من استعاذ، ولو كانت الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ والجواب على هذا أن فيه تفصيل. فمن العلماء من يقول أن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب كفاف الشر وطلب العياذ، وهو أن يستعيذ من شر أحذق به. وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك، وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيذ، أو طلبت منه الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يظهر من خلال أقوال العلماء في هذا المقام كما فسبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. فالعمل الظاهر أن يطلب العوذة وأن يطلب العياذة، وهو أن يعصم من الشر وأن ينجو من هذا الشر. وفيها أيضا عمل باطن، وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته وتفويضه إلى هذا المستعاذ به، واعتصامه بهذا المستعاذ به، وتفويض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعاذة تجمع الظاهر والباطن، يعني هذين النوعين، فيصح أن يقال أن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منها ما هو عمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط، وهو طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. فحقيقة الاستعاذة إذن تجمع بين الطلب الظاهر والمعنى الباطل، ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق، والله أعلم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كان رجال من بني آدم يتعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. وأنه كان رجال، وهي معطوفة على قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأوحي إلي أنه كان رجال، يعني أنبأني الله تبارك وتعالى أن نفرا من الجن كانوا يستمعون القرآن، وأنبأني الله تبارك وتعالى كذلك أن نفرا من الإنس كانوا يستعيذون بالجن. هذه الآية الكريمة يذكر فيها الله تعالى حال أهل الجاهلية وأنواع شركهم. ومن ذلكم أنهم إذا نزلوا بواد من الأودية أو مفازة من المفازات تعوذوا بسيد ذلك الوادي من شر ما فيه. تعوذوا بسيد ذلك الوادي من شر ما فيه. تعوذوا بزعيم الشياطين، من شيطان من الشياطين، أو الأشياء التي من الشياطين، أو من سفهاء الجن التي تخيفهم في ذلك الوادي. فذكر الله حالهم في التعوذ منكرا هذا الفعل، وأن هذا الفعل من الشرك. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يلتجئون ويطلبون الحماية والكفاية والوقاية والعصمة، فزادوهم رهقا. وهذا عقوبة لمن ترك الالتجاء بالله عز وجل ولجأ إلى هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بهم ولجأت نفوسهم إلى غير الله، فزادوهم رهقا، أي نالوا نقيض المقصود، فهم لجأوا إلى غير الله عز وجل ليحصلوا على مرغوبهم من الراحة والطمأنينة والعصمة والأمان، لكن الذي حصلوه هو نقيض ذلك من الخوف عقوبة. قال قتادة وبعض السلف أن معنى قوله رهق إثما، وهذا ظاهر من حيث الاستدلال، لأن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر. وقيل رهقا خوفا واضطرابا في القلب أوجب لهم الإرهاق والرهق في الأبدان والأرواح، فلما كان ذلك تعاظمت الجن وزاد شرها. وقد كان المشركون يعتقدون أن لكل مكان مخوف جنيا أو سيدا من الجن يخدم ذلك المكان هو يسيطر عليه، فكانوا إذا نزلوا واديا يقولون: تعوذوا بسيد هذا الواد من سفهاء قومه، يعنون الجن، لأجل أن يكف عنهم الشر مدة مقامهم. فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا واضطرابا وتعبا في الأنفس والأرواح، والعقوبة إنما تكون على ذنب. وقد مر معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيئا معلقا على عضد شخص فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهنا رهقا، أي ضعفا وسقما وعلة ومرضا. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. وكذلك من تعلق بشيء وكل إليه، هذا كله من المعاملة بنقيض المقصود. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية الصحابية زوجها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وعنها، وكنيتها أم شريك، وكانت من الصالحات الفضليات، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبعض النساء التي تريد الاعتداد أو العدة: اعتدي عند أم شريك. ثم قال: إن أم شريك امرأة يرتدها أصحابي، وكان ذلك لأنها امرأة كريمة. تروي هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، هذا يتناول المنزل الذي يبنيه المرء ليسكنه، أو يشتريه ليسكنه، أو ينزل ويشتريه ليسكنه بشكل مستمر، أو المنزل الذي يكتريه لمدة مؤقتة، شهرا، سنة، 5 سنوات أو غير ذلك، أو المنزل الذي ينزله لفترة يسيرة في الطريق، بيتا أو استئجارا أو شقة أو مكانا في الصحراء أو في الطريق ينزل فيه للتنزه للاستراحة. فقوله من نزل منزلا جاءت نكرة، فهي تعم كل المنازل سواء ملكا أو إيجارا أو منزلا نزله في الطريق. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامة قيل القرآن الكريم، وقيل كلماته التامات الكونية القدرية، مثل ما جاء في بعض الأحاديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي الواردة في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفيه وهذه الآية الأخيرة فيها أن من استعاذ بالله عز وجل من شر شرير فإن الله يدمره، مثل ما دمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالكلمات التامة هي القرآن، أو الكلمات الكونية القدرية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من استعاذ بهن فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المراد من كل مخلوق قام فيه الشر، لأن ليس كل المخلوقات يقوم فيها الشر، وإنما المراد من شر كل مخلوق قام فيه شر، فيستعيذ بالله من بهذه الاستعاذة. وهذه الاستعاذة تشمل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، فأنت بذلك فاستعذت وفوضت أمرك لله عز وجل، لأن الله يعلم ما لا تعلمون، كما قال الله تعالى: وآخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولذلك ينبغي لمن دعا الله عز وجل أن يدعوه بقلب حاضر وبتمعن، لأن التمعن وحضور القلب له الأثر البالغ في استجابة الدعاء. فالحديث يتناول كل الشرور. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، أي لا يحصل له ضرر. وهذا لا يمنع أن تلدغه عقرب أو حية أو أفعى، ولكن النتيجة أنه لا يحصل له ضرر، ولو لدغته عقرب، ولو أصابه شيء فإنه لا يصيبه الشر. قال: حتى يرحل من منزله ذلك، بمعنى أنك في أمان ما دمت في ذلك المنزل، فإذا انتقلت إلى منزل آخر احتاج ذلك النزول إلى تجديد هذا الالتجاء والاستعاذة مرة أخرى. وأيضا يتطلب المقام أن يعتني العبد في كل منزل ينزله، وهذا في أي منزل ينزله، في البر والبحر والأمكنة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المفسر يذكر قصة عجيبة وقعت له، يقول: علمنا صدق هذا الحديث رواية وتجربة. قال: فإني منذ أن علمته ما تركته في كل منزل نزلته. قال: إلا ليلة نزلنا بالمهدية منطقة، وهي منطقة عندهم. قال: فلدغتني عقرب، فتذكرت أنني نسيته في ذلك المنزل. فهذا يدعو العبد أن يجاهد نفسه في كل منزل ينزل فيه، أن يأتي هذه الدعوة المباركة العظيمة الواردة عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نظائر ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أبان بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء. قال أبان: وكان مصابا بالفالج، أنه كان أحد من جاء يزوره ينظر إليه نظرات غريبة تطلب منه أن يجد رابطا بين الحديث وبين المصاب الذي أصاب أبان. فقال له أبان: لا تنظر، فإني نسيته يوما ليمضي الله في قدره. فكل هذه تؤكد أهمية الأدعية والاستعاذات والأذكار التي هي حصن حصين في صباح المسلم ومسائه ونومه واستيقاظه ودخوله وخروجه وتنقلاته. ومن أهم المسائل الواردة في الباب قول المصنف رحمه الله تعالى، المسألة الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وذلك بعض الناس أو المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، فلو قيل إن القرآن مخلوق وكلمات الله مخلوقة فالاستعاذة بكلمات الله يعتبر من الشرك، فالاستعاذة بكلمات الله يعتبر من الشرك. وهذا من الاستدلال بالحديث على الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. والمسألة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. قال صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى ينتقل، يعني لا يضره شيء قليل أو كثير، كبير أم صغير، حتى يرحل من مكانه ذلك. قد يرحل بعد 10 سنوات، وقد يرحل بعد 20 سنة، وربما يرحل حتى الموت. فانظروا رحمكم الله كم يخدمه هذا الحديث، يقوله مرة في حياته عندما يدخل. الناس في هذه الدنيا يؤمنون أنفسهم شهرا وعاما، ثم سرعان ما يأتيهم أو تأتيهم الفواتير تقول لهم بإعادة التأمين. لكن المسلم إذا استعاذ بالله عز وجل في منزل مرة واحدة فإن هذه المرة تخدمه طولما كان في هذا المنزل. وهذا من بركة السنة وبركة التوحيد أيها المستمعون الكرام. ومن المسائل أن كون الشيء يحصل به الذي تحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وذلك أن بعض الناس يقولون: أني فعلت كذا واستعذت ببعض الأتربة التي التقطتها من القبة الفلانية فعلقتها، فما زال الشر لم يدخلني منذ علقت تلك الأتربة أو ذلك الملح أو ذلك الشيء الذي أخذته من الشيخ. فهذا من الاستدراج، هذا من الاستدراج، وهذا لا يدل أن هذا ليس من الشرك. فكون بعض المشركون أو المشركين ينزلون منزلا فيتعوذون بزعيم الشياطين أو يتعوذون بالولي أو بصاحب الضريح، يقولون مثلا نعوذ بسيدنا فلان أن يصيبنا الجن الذين حوله، أو كما يفعل أهل زماننا شاي الله به حينما يمرون على قبة أو ضريح أو حويطة أو شجرة تعبد من دون الله عز وجل، أو إذا ذكر أحد من أوليائهم أو من طواغيتهم يكتفون ويسلمون ويقولون شاي الله به، معنى شاء الله برجال البلاد كما يقولون، شاء الله بهذا الرجل، شاء الله بسيدي فلان، يعني مشيئة الله متعلقة بسيدي فلان. وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، المخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا إذا لم يتوبوا قبل أن يموتوا. فإلى الله المشتكى مما يجري في بلاد المسلمين من هذا الشرك الأسود الذي يخرج الناس من ملة الإسلام ويوقعهم في ملة الشرك. إذن ما الدليل على أن هذه الأعمال تنفع أو تضر؟ الدليل على ذلك ليس التجارب ولا العقول ولا الآراء ولا المنامات ولا الأذواق، وإنما هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وإلى الله المشتكى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق، طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي أمتنا للتوحيد الخالص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.